الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ذكرنا في المطلب الثاني ثلاثة أقوال في المسألة. ماذا كان المطلب الثاني؟ لو لم يحصل على الظن توخى، ولم يحصل على شهر فيه ظن راجح. المشهور قال يتخير أي شهر فيصوم. وكان هناك قولان آخران، قول الشيخ كاشف الغطاء والمحقق النراقي وصاحب الجواهر، لأنه خلص سقط عليه الأداء وتشتغل ذمته بالقضاء، متى ما يريد أن يقضي يقضي، عن كل سنة يصوم شهرا. وقول ثالث للسيد الخوئي وتلامذته، بأنه عليه أن يصوم كل الشهور حتى يدرك شهر رمضان الواقعي. ثلاث أقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى سنشير إليها إن شاء الله ونضيفها لما يتعرض المصنف لبعضها في المطلب السادس إن شاء الله. وذنبا طبعا لفتنا انتباهكم إلى شيء يمكن أن تنقلوا إلى علم الأصول، وهو أن مقتضى الروايات هو أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة الاحتمالية وليس الموافقة القطعية. يعني المهم حرمة المخالفة القطعية، فتكفيك الموافقة الاحتمالية. شفناها هنا في هذا المورد، ورأيناها في قبلة المتحير أيضا، وبنفس التعابير استعمل الإمام. كل ما نكون قال يتوخى، وفي روايات القبلة قال يتحرى، ولغة هو التوخي هو التحري، هذا شرحنا. فهناك أيضا مقتضى القواعد اللي يفتي بها المشهور في رسائلهم العملية، ما أدري إن كان مشهور أو لا، بس هذا مرتكز في الذهن، أنه يصلي إلى الجهات الأربع أو الثلاث حتى يدرك الصلاة إلى القبلة. الإمام يقول خلاص يتحرى ويجتهد ثم يصلي إلى أي جهة يشاء. فإذا هذه نهج لأكيد يسر الشريعة وسماحها وعدم المشقة فيها. أما الاحتياطات كثرتها بالتأكيد هذا شيء غير مألوف في الشريعة. بقي عندنا فرعان ضمن هذا المطلب الثاني. الفرع الأول هو قول المصنف فيعينان شهرا له، فيعينان، مو قال ومع عدمه ومع عدم الظن، يتخير شهرا فيعينان شهرا له. وهذا صحيح موافق للنص أولا، لأن الإمام قال شهر يتوقع، وموافق لفتوى المشهور أيضا. ما الذي نريد أن نستفيد منه؟ أنه هذا راح يكون، فقول المصنف إذن على الفرع الأول، قول المصنف فيعيناني الأسير والمحبوس شهرا له، شهرا يختاراني للصوم، موافق للنص، النص قال شهر يتوقع، وفتوى المشهور، وهو ظاهر النتيجة نخرج بها في عدم جواز صيام 30 أيام 30 يوما ملفقة بين شهرين. لا كنت تحدد شهر ما بين الهلالين، لا واحد يقول يطلب مني 30 يوم خلاص أنا أصوم نص من الشهر نص من الشهر، أو أصوم 3 أيام من كل شهر بعشرة أشهر يصير شهر 30 يوم، لا هذا غير صحيح. المطلوب أن تتخير شهرا تتوخى شهرا تصومه، يعني ما بين الهلالين، وهو ظاهر في عدم جواز صيام 30 يوما ملفقة بين الشهرين، أو تفريق الشهر على عدة أشهر فيصوم 3 أيام من كل شهر مثلا. لا هذا كله مخالف للنص ومخالف لفتوى المشهور والإجماع، لابد أن يكون شهر بين هلالين. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لو كان في الأسر أو السجن أكثر من واحد، كما كان أيام أبو غريب وغيرها أيام صدام 30,000 سجي، بس الأطلق صراحة بالعفو مال 86 أصدر عفو عام، بس الأطلقهم 30,000 سجي، أما البقية الذين بقوا أم غيره لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله هذه وإمامنا أمير المؤمنين. لو كان في الأسر أو السجن أكثر من واحد، فهل يجب عليهم هذه المسألة اختيار شهر واحد باعتبار أن شهر رمضان واحد لا يتعدد؟ نقول لك كل الأسيم يختار شهرا فيصومه، خسر هذا يختار هذا الشهر وهذا يختار هذا الشهر. قلنا لهم وين رايحين؟ تو شهر رمضان واحد، معنى أكيد وقع بعضكم في المخالفة القطعية خلينا نسميها، يعني معنى إذا أكيد جملة منكم ما صاموا شهر رمضان، لو لازم يلتزمون كلهم ذول الجماعة على شهر واحد يتفقون عليه، ماذا تقولون؟ فهل يختارون كلهم لازم شهر واحد باعتبار أن شهر رمضان واحد لا يتعدى، أو يجوز لكل واحد أن يتوخى ويختار ظنا أو احتمالا؟ إن ترجح له ظن صام الشهر المضمون، وإن ما ترجح ظن يختار شهرا فيصومه، كل من كيف، حتى وإن اختاروا أو ظنوا أشهرا مختلفة. شنو رأيكم بالمسألة؟ الظاهر الثاني يجوز لكل واحد أن يختار الشهر الذي يظنه، فإذا ما ترجح له ظن يختار شهر من الشهور. لماذا؟ هذا الذي نقول في علم الأصول، لأن التكليف كل واحد منهم وهو التحري ليس موضوعا لتكليف غيره. المسألة نذكر برسالة عملية، عندما اثنين يدور أمر الجنابة بين اثنين إلى آخره، نذكرها إذا كان تكليف لهما معا أو كل واحد على أحد. إذن تكليف كل واحد ليس موضوعا لتكليف الآخر حتى تقول لي صارت مخالفة قطعية إلى آخره. كل واحد تكليف أن يتحرى، أن ترجح لديه ظن بنى عليه، ما ترجح يتخير. فيمكن أن يؤدي تحري كل واحد إلى غير ما أداه الآخر، ولا دليل على وحدة الشهر المتوخى. هذا إذا المطلب الثاني انتهى. توجد عدة مطالب قسمنا لها فقرات المصنف، بس التعطيل سيداهمنا وربما لا ندرك تناول كل المطالب، فنأخذ المهم منها. مثل المطلب الثالث وقوله ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما 11 شهرا، هذا نؤجله إذا سمح الوقت. المطلب الرابع قوله قدس سره قال ولو بان بعد ذلك، بعدما صام شهرا توخى، حسب راقب تحقق أطلق سراحه شاف الشهر الذي ماذا تبين حال الشهر الذي صامه، قال ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أن ترجح شهر له ظن راجح واختاره، أي في حالة عدم وجود ظن الراجح يختار، لم يكن رمضان، إلى آخر الأحكام التي ستأتي. أريد نقف عند قوله ولو بان، يعني أنه واجب علي أن يحسب ويتبين هل أن الشهر الذي صامه كان مطابقا لشهر رمضان أو لا. لا، إلا بان له لا يجب عليه أن يتحقق، لكن لو بان له أن المسألة اللي ذكرها الإمام سلام الله عليه بأنه إن كان الشهر الذي صامه موافقا لرمضان أو متأخر عنه أجزأه، لأن سيكون إما أداء أو قضاء، لكن إذا تبين أن الشهر الذي صامه كان سابق على رمضان وعليه أن يعيده، لأن معنى صام رمضان قبل أن يحل عليه الشهر. كلامنا الآن ليس في هذه الأحكام، نحن جزأنا كلام المصنف إلى فقرات. الآن بالمطلب الرابع نقف عند هاي ولو بان، يعني أنك أيها المصنف كأنك تريد أن تقول لا يجب عليه التبين والتحقق من المطابقة مع رمضان الواقعي، وإنما يترك الأمر هكذا إذا بان له. لكن ظاهر الرواية اللي قرأناها الإمام يقول يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن بان إلى آخره، فظاهرة صحيحة في وجوب التبين ويحسب. وطبعا هكذا أيضا الأعلام قالوا ذلك، فما هو دليل المصنف أيهما الصحيح، هل يجب التبين أم لا يجب؟ هذا هو المطلب الرابع. إذن واضح الآن مطلب ماذا نريد أن نقول. نقلنا نص المصنف، المصنف قال ولو بان، وهو ظاهر في عدم وجوب حساب الأشهر التي تلي الشهر الذي توخاه أو تعين عليه بالظن، لتتسنى له مطابقة ما صامه مع الواقع. فقال قدس سره: إذا بان، مع أن ظاهر قول الإمام عليه السلام يحسب في الصحيحة ورواية الشيخ المفيد قرأناها أيضا وجوب الحساب بعد الشهر الذي توخاه، وهكذا النص نقرأه. شوف ماذا تستظهرون منه. صحيحة عبد الرحمن: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر. قال عليه السلام: يصوم شهرا يتوخى ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه. كأنها ظاهرة في وجوب الحساب والتبين. المصنف لا يقول بالوجوب، قال إذا بان. إذن وجوب الحساب بعد الشهر الذي توخاه أو تعين عليه بالظن، وهو ما استظهره أيضا بعض من حضرنا بحثه الشريف، ويبدو أنه سجله في تعليقته على العروة الوثقى. قال في تعليقته على العروة بحسب ما نقله، قال: ويجب عليه أن يحتسب الشهر الذي يصومه ليتسنى له المطابقة أو عدمها. قال: هذا ما قلته في تعليقتي على العروة. أقول نريد أن نعلق ونريد أن نرجح أيهما الصحيح، الوجوب أم عدم الوجوب، وجوب التبين تبين المطابق أم عدم الوجوب. أقول: ما ذكره الماتن صاحب العروة قدس سره أصح لأمور. واحد، لأنه موافق للقواعد في مثل المورد، كمن أكمل عدة شعبان مثلا لعدم الرؤية فإنه لا يجب عليه سؤال البلدان لاحتمال رؤيته في بلد آخر، فيجب عليه القضاء كما دلت عليه النصوص المعتبرة، وهكذا. إذن لا يجب التبين في مثل المورد، وهذا منه. لو شخص ما رأوا هلال رمضان فأكمل عدة شعبان وما صام يوم الشك، لا يجب عليه أن يتبين في البلدان، باعتبار إذا رؤية في بلد آخر يفوت عنه. هل يجب عليه أن يسأل البلدان: هل رؤية الهلال عندكم حتى يقضي هذا اليوم لاحتمال أنه رؤية في بلد آخر؟ لا يجب عليه التبين. لكن إذا علم أن الهلال قد رؤية في بلد آخر يقول، الروايات قالت ذلك، إذا قامت بينا، ما قالت الروايات يجب عليه أن يسأل. فالمورد هذا مثل تلك الموارد، لا يجب عليه السؤال. اثنين، الرد الثاني: ولأن المورد مجرى لقاعدة الإجزاء، فإن المكلف المتوخي قد أدى المأمور به الظاهري على وجهه، وهو يقتضي الإجزاء، وهي عبارة مبحث الإجزاء كل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، وهذا قد أتى بالمأمور به على وجهه، طلب منه التوخي وتوخى وصام، أتى بالمأمور به على وجهه وهو يقتضي الإجزاء، ماذا تريدون منه أكثر من ذلك؟ فلا يحتاج إلى تبين المطابقة مع الواقع. أيضا الرد الثاني: فصومه مجزي، لماذا نطالبه؟ ما يحتاج أزيد من براءة الثلاثة. ولما احتملناه من أن الصوم بلحاظ وقوعه في شهر رمضان، يعني من هذه الجهة مأخوذ على نحو تعدد المطلوب في البحث السابق، فإذا أفطر لعذر كالمرض والسفر أتى به في شهر آخر، معناه عليه وجوبان: وجوب أصل الصوم شهر في السنة، ووجوب أن يكون هذا في شهر رمضان. فإذا ما استطاع لأمر أو لآخر أن يأتي بهذا الصوم في شهر رمضان سقط الوجوب الثاني فقط، وهو تعين الصوم في شهر رمضان، وبقي عليه وجوب صوم شهر في السنة يصومه في شهر آخر. وهذا الذي فعله هذا الشخص الأسير والمحبوس، ليس له طريق إلى معرفة شهر رمضان الواقعي، سقط عنه هذا يعني لا يستطيع، لكن بقي عليه صوم شهر في السنة وقد صامه، ليس عليه أكثر من ذلك. إذن فإذا أفطر لعذر كالمرض والسفر أتى به في شهر آخر. وكذا من تعذر عليه معرفة الشهر فإنه يسقط وجوب إيقاعه في شهر رمضان الواقعي ويكتفي بإتيانه في الشهر المتوقع. قد تقول إلى الآن أنك جبتنا بوجوه كلها على مستوى القواعد، والقول مستدل بالنص، ولا مجال للحديث عن القواعد والاستدلال بالقواعد مع وجود النص. هم استدلوا النص، قالوا ويحسب، وهو ظاهر في الوجوب، فعالجنا النص إذا وأجبنا بشيء من النص. هاي أجبتك كلها على مقتضى القواعد، مو تشكلون علينا هكذا. فإذا لابد أن نعالج النص هكذا قال، فنجيب عن هذا. وأما استظهار الوجوب من الصحيحة فإنه مبني على كون الواو في ويحسب استئنافية، ولكن يحتمل كونها عاطفة على يتوخى. شنو رأيكم أيها المصنف؟ لا المصنف جيد، احنا وياه، لكن يا من حضرنا بحثه الشريف او الاخرون قالوا بالوجوب، ولكن يحتمل كونها عاطفة على يتوخى فتفيد وجوب الحساب الداخل في التوخي وليس الحساب لتبين المطابقة. خلنا نشرحها على النص هذا الكلام. شوف الرواية ماذا قال. قال الإمام عليه السلام يصوم شهرا يتوخى. فهنا الفارزة وين راح تخليهم؟ يقول لك الفارزة ما لها أهمية، تعلمون قواعد الفارزة وين نخليها. هذا الاحتمال الدار في ذهني، يصوم شهرا المشهور مو المشهور، القالوا بالوجوب هكذا قرأوها، قرأوا يصوم شهرا يتوخى، انتهى التكليفة فارزة، ويحسب فإن كان الشهر إلى آخره. فجعلوا الحساب للتبين والمطابقة فقالوا بوجوبه. أنت قرأها أنا قراءة أخرى. الإمام قال يصوم شهرا يتوخى ويحسب، وهنا نخلي الفارزة، يعني الحساب لأجل التوخي مو لأجل التبين. فويحسب عطف على يتوخى، يتوخى ويحسب، يتوخى بأن يحسب، هكذا أفهمه. تجي فارزة الإمام قال فإن كان الشهر الذي صامه إلى آخره، يعني إذا بان أن الشهر الذي صام. فإذا كيف ننظر إلى هذه الواو؟ هل الواو عاطف على يتوخى؟ يعني كأن الإمام قال يصوم شهرا يتوخى ويحسب، يعني يتوخى بأن يحسب، التوخى عليه من نبني غير على فتح حسابات ورؤى ومقارنات. فإذا هاي الواو يحسب معطوف على يتوخى، لكن الذين قالوا بالوجوب مثل ما شفنا تقريبه لا، قال يصوم شهرا يتوخى، انتهى بيان الحكم، ثم حكم جديد هذا وهو استئنافية راح يصير، ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه إلى آخره. فهذا الاستظهار عجبكم كاستظهار صار دليلا، ما عجبكم كاستظهار يبقى احتمال، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. ولعل القرينة التي ترجح هذا الاحتمال أنه مقتضى القاعدة بالتعبير أن ثم بدل لا يستعمل ثم، لو أراد الإمام أن يقول يحسب فإن كان لكان بدل الواو قال يتوخى ثم يحسب فإن كان، هيصير أدق أدق بالتعبير. لو كانت يحسب الإمام يريد أن يستعمل لأجل التبين لكان ما أطف بالواو، كان أطف ثم، يصير الجملة هيك يصوم شهرا يتوخى ثم يحسب فإن كان رمضان سابق لاحق إلى آخر، لو كان المعنى الفهموه القائلون بالوجوب. فإذا ولا أقل من احتمال مبطل الاستدلال، ولعل الأولى لو كان المعنى الذي يريدون بأن الواو استئنافية، وأنه الإمام هكذا يريد يقول ويحسب فإن كان الشهر، لكان التعبير بثم أدق وأوزن. ف فإذا لذلك قلت فتفيد وجوب هنا. نعم اكو حساب مطلوب، لكن حساب مو لأجل التبين، حساب لأجل التوخي، ويحسب عطف على التوخي. لذلك قلت فتفيد وجوب الحساب لأجل التوخي، وليس الحساب لتبين المطابقة كما قربنا للقائد بالوجوب. وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، ولو أريد منها الاستئناف لكان استعمال ثم أولى. هذا إذن الآن أجبنا على دليلهم، وإلا ثلاث وجوه رددنا بها عليهم هي على مقتضى القواعد، فلهم أن يقولوا نحن نستدل بالنص، ولا معنى للاستدلال بالقواعد مع وجود النص. فعلينا إذن أن هذا الاستدلال بالنص انفركشه بالعامية بهذه الطريقة. هذا المطلب الرابع إذن انتهى. المطلب الخامس هو قوله فإن تبين سبقه كفاه، لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء. هذا المطلب الخامس أيضا نؤجله. فكرته هذا أنه تقولون أنه يصوم شهرا يتوخى، فإن تبين أنه رمضان سابق على هذا الشهر أجزأه واعتبر قضاء. إشكال، كيف يعتبر قضاء وهو لم ينوي القضاء؟ هذا بالمطلب الخامس أيضا يمكن أن نؤجله. شوفوا الأوراق وين صارت. هذا أيضا نؤجله. المطلب السادس، هذا لا يعني أن غدا تعطيه، إيه، لكنه المطالب شو معمق بيها، وأسبوع الجاي بالتأكيد ماكو درس يعني، إيه، فنحاول أن نضغط المطالب المهمة. المطلب السادس قول المصنف ويجوز له في صورة عدم الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء. هذا المطلب السادس كنت وقف عنده، لأن المصنف ماذا قال؟ قال في صورة عدم الظن ماذا يفعل؟ يتخير شهرا من الشهور، لكن وراء هجم فقرة قال هنا ويجوز له، لا مو يتخير، ويجوز له في صورة عدم الظن، عدم ترجح ظن عنده. الآن قبل قليل في المطلب الثاني قال يتخير شهرا من الشهور، الآن قال ويجوز له في صورة عدم الظن أن لا يصوم، ما يترك الصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء. متى يحصل له هذا اليقين؟ في أول الشهر الثاني عشر. أنت أول الشهر مصوم تقول منو قال هذا رمضان جيد، ثاني شهر مصوم تقول منو قال هذا رمضان جيد، بس من صلت شهر 12 فبعد تيقنت من دخول رمضان، إما هذا 12 البقى هو رمضان أو يكون قد فات عليك شهر رمضان، يحصل يقين. فبعد ما تقدر تقول إذا هذا ما صوم له منو قال هذا شهر رمضان. فإذا هذا رأي آخر يقوله المصنف. ليش قلنا قبل قليل ثلاث أقوال بالمسألة وتوجد أقوال أخرى في المطلب السادس؟ هذا أحد. إذا يجوز له أن لا يصوم إلى أن يهل عليه ثاني عشر شهر، يعني ثاني عشر مو معنى ذي الحجة، ثاني عشر من حيث المدة الزمنية، وإلا وما يعرف الشهور شنو هي. فإذا بعد من ذا يقول ما صوم هذا الشهر؟ منو قال شهر رمضان؟ خلاص هذا شهر 12، معنى لو رمضان فات فيقضي، لو ما فات رمضان هو هذا تعين عليك صومه أداء. هذا النص طبعا المصنف يتضمن قولين في المسألة، نقدر نضيف الرابع وخامس هنا في المسألة. هو بنفسه قول، هو بنفسه قول، والجمع بينه وبين ما تقدم من المصنف قول. يعني المصنف يقول تتخير بين أمرين، لو تتخير شهر من الشهور لو تترك الصوم إلى أن تتيقن بدخول شهر رمضان، هذا مختار المصنف. وقسم لا ما قال يتخير، لا هو هذا قوله أنه لا يصوم إلى أن يتيقن بدخول شهر رمضان عليه. فلذلك إذن هاي الفقرة من قول المصنف أقول هذه الفقرة تتضمن قولين آخرين في المسألة مقابل قول المشهور بالتخير الذي تقدم في المطلب الثاني. الأول اللي هو الرابع راح يصير بحسب التسلسل، بس الأول والثاني مستفاد من هاي الفقرة. الأول أن لا يصوم شيئا من الشهور حتى يصل إلى الشهر الثاني عشر، وحينئذ يجب صومه شهر الثاني عشر، إما أداء إن طابق شهر رمضان الواقعي، أو قضاء إذا فات الشهر فينوي بصومه ما في الذمة. الثاني التخيير بين أن يصوم شهرا يختاره كما ذهب إليه المشهور، وحينئذ كن يتحمل مسؤوليته، يعني مسؤوليته يعني عليه القضاء إذا تبين أنه صام قبل شهر رمضان. فأنت مخير بين أمرين، لو تتخير شهر تصومه كما تقول أنا في السجن وكذا، إذا صوم بالشتاء اختار شهرا بالشتاء لما الجو يكون طيب، كيف تخير شهرا إذا ما ترجح ظن عندك، تخير شهرا بس كنت تتحمل مسؤوليتك اختيارك. أن لو تبين أنك صمت قبل رمضان فعليك أن تقضي، لو لا اترك لصو احسب دع الشهر من يخلص يتعين عليك صوم الثاني عشر، هذا ما تحتاج بعد به إلى قضاء، لأن رمضان إما هذا أو قد سبق فيكون قضاء عنه. فالمصنف يقول طب كيفك، تقدر تتخير وتقدر تترك الصوم إلى أن تتيقن من دخول شهر رمضان. فإذا قلنا الثاني التخير بين أن يصوم شهرا يختاره كما ذهب إليه المشهور وحينئذ عليه القضاء إذا بان أنه صام قبل شهر رمضان الواقعي، وبين أن لا يصوم حتى يصل إلى الشهر الثاني عشر فيتيقن باشتغال ذمته بصوم شهر أداء أو قضاء، وهذا ما اختاره السيد صاحب العرض لأنه قال أولا يتخير ثم قال ويجوز له. وبهذين القولين إذن مع ما تقدم في المطلب الثاني من ذكر ثلاث أقوال يصبح لدينا خمسة أقوال في المسألة، ويوجد سادس إذا هم صارت فرصة مناقشة مع سيد الخوئي، يوجد رأي سادس وما أدري نطلع عنا السابع أو غيره، بس إلى الآن صار خمسة أقوال في المسألة. ما الدليل على هذا الجواز؟ وقد يستدل لهذا الجواز باستصحاب عدم دخول شهر رمضان إلى حين حصول اليقين بدخوله في أول الشهر الثاني عشر، أما الآن أو قبله أو أي أصل مؤمن تجريه أصلت براءة من الوجوه، أنت بعد شوف يا أصل تستعمل. فالشهر الأول يجب علي صومه، لا من قال دخل شهر رمضان استصحب عدم دخول شهر رمضان، الشهر الثاني يجب علي صومه، لا من قال استصحب عدم دخول شهر رمضان، شهر الثالث بس للثاني عشر من توصل وتتيقن بدخول شهر رمضان اما الان او قبل الان، ومع اليقين لا استصحاب ينقطع الاستصحاب فيجب عليك صومه. اذا يمكن ان يكون دليلهم هذا، ويرد عليه بعدم جريان مثل هذا الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي المنجز لما ذكرنا من أن الأصول المؤمنة لا تجري في الأطراف المقرونة بالعلم الإجمالي، وإنما في أطراف الشبهة البدوية. فما ذكره سيد الخوئي ذكرنا هذا سابقا من جريان الأصول وتعارضها وتساقطها غير تام كبرويا. إذن يمكن أن يستدلون بهذا، ولو تيقن حتى لو فرض ما زلنا في الرد على هذا، ولو تيقن بدخول شهر رمضان، افترض نعم الشهر الثاني عشر يتيقن بدخول، لكن هل يلزم من هذا وجوب الصوم عليه؟ لا. ولو تيقن بدخول شهر رمضان اما الان او قبله فانه لا يتعين عليه الصوم لاحتمال دخول الشهر قبل ذلك، فاشتغلت ذمته بالقضاء وهو موسع. دققوا بعبارتكم، قلتم لما نوصل شهر 12 نتيقن بدخول شهر رمضان، لو هذا الشهر 12 بقى هو شهر رمضان فيجب علي أداءه. لو يكون قد دخل سابقا شهر رمضان وعلي قوائم جيد الزمالة جيد. فأنت ما متيقن على أن هذا هو شهر رمضان، يجوز دخل قبل الآن شهر رمضان، وإذا دخل قبل الآن غايته اشتغلت ذمتك بقضاء شهر رمضان، وقضاء شهر رمضان موسع ما يتعين عليك أن تصوم، فلماذا يجب علي صوم الشهر الثاني عشر؟ لا يجب علي صوم الثاني عشر، غايته اشتغلت ذمتي لصوم شهر. شو كتأدي كافي، القضاء موسع لا يتعين علي صوم شهر رمضان، فإذا مع اليقين لا يجب علي صوم. هذا وجه يمكن للاستدلال، وقد يستدله بسقوط الاحتياط لدوران الأمر بين المحظورين كما قربنا سابقا، وممن ذكره المحقق العراقي في تعليقته على العروة. فما دام يتعذر الاحتياط إذن لدوران الأمر بين المحظورين فيتخير ويجوز له أن لا يصوم إلى أن يصوم شهر في السنة، ورددناه طبعا فيما تقدم بجملة أمور يمكن ثلاثة كانت، منها أن حرمة صوم العيد اللي هو أحد المحظورين تشريعية لا ذاتية ولا تشريع في المقام، نتذكر كيف ردود بالدرس السابق، وكان رد رابع لم نذكره هنا ممكن أن نضيفه. هل المسألة هنا نريد أن نلفت النظر، هل المسألة من دوران الأمر بين المحظورين؟ أي محظورين؟ في كل يوم يحل فجره أتردد إما يجب صومه هذا اليوم يعني يجوز من رمضان، وإما يحرم صومه يعني احتمال أنه عيد ما أدري أوائل الشهور، هذا دوران الأمر بين المحظورين. لكن هل المسألة كذلك؟ سنة 360 يوم 30 منها يوم رمضان ويومين عيد والبقية اللي أكثر أيام السنة لا واجب ولا حرام، مستحب صومه. فإذا هنا مدوران أمر بين المحظورين، بين وجوب وحرمة واستحباب، والاستحباب هو الأفراد الأكثر لأن الواجب 30 يوم والحرام يومين، مدع الشهر إلا يومين كلها مستحب. فالمورد ليس من دوران الأمر بين المحظورين لوجود عنصر ثالث فيها وهو الاستحباب وهو الأكثر أفرادا. هذه نقطة رابعة تضيفوها في الدرس السابق ما أضفناها، وهنا لذلك أحببنا التذكير بها. فليست المسألة أصلا من دوران المحظورين لوجود عنصر ثالث وهو الاستحباب، فقلنا ولا تشريع في المقام، وأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة والاستحباب الذي هو الغالب للحاظ أيام السنة وليس بين المحظورين. ونقاط أخرى إذن ذكرناها. توجد أيضا مناقشات تفصيلية هنا مع السيد الخوئي من ضمنها رد على أنه يقول لا يحصل يقين هنا، لا يحصل يقين بالشهر الثاني عشر لأن الأمر صغرى لكبرى، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، باعتبار أن في الشهر الثاني عشر أنا إما يتعين علي صومه لأنه انطابق شهر رمضان الواقعي، أو أتخير فالتخيير باعتبار أنه قضاء والقضاء منتشر على الأفراد فأتخير بين صوم هذا الشهر. وفي دوران الأمر بين التخيير والتعيين كما نعلم كبراه ماذا يجري أصالة البراءة في الزائد ويلزم القدر المتيقن. فإذا هنا لا يقين بالوجوب لأنه صغرى لدوران الأمر بين تصور المسألة واضح في ذهنكم إن شاء الله. سيقول يقول هذا الذي أنه تقول ويجوز له، هذا التعليق إذن مو على ويجوز، على حتى يتيقن فيجب، قال لا يجب لأنه بالشهر الثاني عشر لما تقول يتيقن الشهر الثاني عشر ماذا حاله هذا المكلف في الشهر الثاني عشر؟ حاله رح يصير صغرى لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن هذا الشهر الثاني عشر إما يتعين عليه صومه لو كان موافقا لرمضان الواقعي، لا يتخير صومه باعتبار أنه قد تقدم شهر رمضان، فعليه القضاء وأفراد القضاء تخييرية موسعة، وفي هاي صورويا صوره وكبرويا. قال نحن نقول في مسألة دواء أمر بين التعيين والتخيير نأخذ بالقدر المتيقن ونجري أصالة البراءة عن هذا التعيين الزائد، فلا وجوب إذن لجريان أصالة البراءة. هذا إذن تقريبه والرد عليه أيضا نؤجله إلى المطلب السابع، فيه شيء أيضا مفيد. المطلب السابع لها عدة مطالب إن شاء الله طيبونة به بإذن الله تعالى. المطلب السابع قوله قدس سره والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا. هاو هالرايح بينا سيد صاحب العروة، مو بس علينا صوم هذا الشهر اللي توخينا، لا لا، يقول كل الآثار واللوازم تترتب عليه، يعني كن أولا يجب عليكم متابعة كل 30 يوم مال هذا الشهر، وإذا افطرت يوم واحد منا عليك كفارة مفطر متعمد، ومن يخلصن 30 الشهر توخيته تحكم عيد فيحرم صومه وتصلي صلاة عيد تعطي زكاة فطرة. شين كل أحكام شهر رمضان الواقعي أجراها على هذا الشهر المتوخى. هاي الفقرة السابعة من كلامه قدس سره هو المطلب السابع. قال ما دام الاشتباه باقيا وإن دام الخلاف عمل بمقتضاه، وإذا ظهر لا هذا رمضان المتوخى مو رمضان الواقعي، لا بعد تعمل على رمضان الواقعي. هنا نريد أن نعلق على هذا الكلام منه قدس سره. أقول ترتيب هذه الأحكام كلا أو بعضا مبني على تنزيل الشهر المتوخى منزلة شهر رمضان الواقعي. هذا معناه بتتعامل ويا الشهر المتوخى وكأنه شهر رمضان تطبق عليه وعلى لوازمه كل الأحكام. وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها مع المصنف، نوسع أفقنا وننظر المسألة. واحد قوله إن الصحيحة تدل على تنزيل صوم هذا الشهر منزلة صوم رمضان فقط، مو تنزيل هذا الشهر المتوخى منزلة شهر رمضان، فرق. لا، الصحيحة تدل على تنزيل، هذا اختار سيد الحكيم في المستمسك، تنزيل صوم هذا الشهر المتوخى منزلة صوم شهر رمضان، يعني عليك متابعته، نجوز تفطر به 30 يوم لازم تخلصهم، ذني آثار كون هذا الصوم كصوم شهر رمضان. بعد إذا افطرت عليك كفارة نعم، أما ترتيب آثار شهر رمضان الواقع على هذا الشهر اللي جعلت ما وراء عيد ويحرم صومه طلع زكاة فطرة، هاي لا أقول بها. أقول فقط تنزيل صوم هذا الشهر منزلة صوم شهر رمضان، هذا القول الأول، وهو قول سيد الحكيم في المستمسك. إن الصحيحة تدل على تنزيل صوم هذا الشهر منزلة صوم رمضان فيجب صومه وتترتب عليه آثار صوم رمضان خاصة كوجوب المتابعة وحرمة الإفطار وثبوت الكفارة عليه. نعم هذا المقدار، واختاره السيد الحكيم قدس سره. قول الثاني أوسع من الأول، وأن الصحيحة تفيد تنزيل الشهر المتوخى منزلة شهر رمضان الواقعي. لا هذا تنزيل الشهر منزلة شهر، يعني فتترتب عليه مو بس آثار رمضانية، آثار اللوازم الرمضانية اللي هي كما ذكرها المصنف، هذا مختار المصنف وهو مختار السيد الخوئي أيضا، فتترتب عليه آثار رمضانية ولوازمها ككون اليوم الأول بعده عيدا يحرم صومه وتجب زكاة فطرته وتستحب صلاته ونحو ذلك، وهو مختار صاحب العروة قدس سر اللي قرأنا. لاحظ كل هاي الأحكام رتب، مو بس آثار رمضان، القول الأول بس آثار صوم رمضان، القول الثاني لا، تنزيل هذا الشهر منزلة شهر رمضان، فلذلك حتى ما بعد لوازم شهر رمضان تترتب عليه. ثلاثة، قول الثالث عدم التنزيل مطلقا، وهو الصحيح الذي نختاره. ثلاث أقوال إذن في المسألة. وقد تحمس السيد الخوئي قدس سره للتنزيل الثاني هذا الواسع الذي قال به صاحب العروة قائلا، وكثير تعلمون من بحث السيد الخوئي في المستند وغيره إنما هو شرح وتعليق وبيان على المستنسخ، فلذلك هو ردود إن أردت أن تعرف على من يرد وإلى من موجه كلامه للسيد الحكيم في المستنسخ، لكن لا يذكره. فإذن هو يرد على قول السيد الحكيم الأول في المستمسك، قال لا ينبغي التأمل في المستند هذا مجلد 22 صفحة 135، قال لا ينبغي التأمل في وجوب ترتيب الصوم بما له من الأحكام من الكفارة ونحوها على مضمون الرمضانية. قال هذا القول الأول أكيد، هذا منتهين منه، كل آثار صوم رمضان تترتب على صوم الشهر المتوقع، يعني يجب صومه، يحرم إفطاره، كفارة إذا أفطرت، وجود متابعته إلى آخر الشهر، هاي قال منتهين منها. ثم قال وترتيب ما هو من لوازم الرمضانية كوجوب الفطرة بعد مضي 30 يوما واستحباب صلاة العيد في غده. ما هو وجهه؟ قال لأن المذكور في صحيحة عبد الرحمن قرأناها، ماذا قال؟ قال ولم يصح له شهر رمضان، إذن تنزيل شهر مكان شهر، لأن أصلا جواب الإمام ناظر إلى من لم يصح له شهر رمضان معين له هذا الشهر محله، فالتنزيل إذن بشهر منزلة شهر مو صوم منزلة صوم. وظاهره والكان من السيد الخوئي تنزيل هذا الشهر شهر المتوخى منزلة رمضان الواقعي لا تنزيل صومه منزلة صومه أيها السيد الحكيم في المستمسك، لا، تنزيل شهر المتوخى منزلة شهر رمضان وليس تنزيل صومه منزلة صومه اللي قاله سيد الحكيم. فإذا كلام له قدس سره يكون الظن حجة في تشخيص الصيف في تشخيص رمضان كالبينة ونحوها، كما أنه بالبينة ما يثبت على شهر رمضان وترتب عليه سائر الآثار واللوازم، هذا كذلك الدار البينة يثبت للتوخي، لا فرق بينه، لا في مجرد وجوب الصوم. أقول ما ذكره قدس سره وفاقا للمصنف وجملة من الأصحاب غير صحيحين لوجوه. واحد، كونه غير ظاهر، كونه غير ظاهر من الصحيحة كما قدمنا، لا يظهر من، ذكرنا هذا في بحث سابق، لا يظهر من الصحيحة التنزيل. ونقلنا قول صاحب الجواهر قدس سره، قال ليس في النص الذي هو العمدة في المقام إطلاق منزلة ونحوها، لا يوجد تنزيل، النص غير ظاهر التنزيل، ومجرد وجود الصوم للظن أعم من ذلك. إذن هذا الرد الأول أن التنزيل غير ظاهر من الصحيح. اثنين، ما نبهنا إليه أيضا في درس سابق من أن الموجود في الكافي والتهذيب مو لم يصح له شهر رمضان كما هو بنى، هاي نسخة الصدوق في الفقيه، ماذا ورد في الكافي والتهذيب؟ ولم يصم شهر رمضان، مو لم يصح شهر رمضان، فإذن هذا البنيت عليه استدلالك هذا ما متفق عليه أول الكلام، من ذري أن النص هو ولم يصح ولم يصم في الكافي والتهذيب ولم يصم شهر رمضان مو ولم يصح، فهذه الفقرة من الرواية اللي بنفع عليها الاستدلال ليست ثابت. فلا يتم تقريبه قدس سره المبني على إفادة لم يصح التنزيل. ثلاثة، إن التنزيل مبني على تفسير التوخي بتحصيل الظن، وقد رددنا عليه وقلنا أن التوخي شيء آخر. رابعا، ولو كان الأمر كما استظهروه أن الصحيحة تفيد التنزيل لوقع الصوم مجزيا، حتى إذا بان الخلاف فإنه مقتضى التنزيل، بينما تأمر الرواية بالقضاء إذا بان الخلاف، ومقتضى التنزيل هذا الشهر منزلة رمضان أنه كل الآثار تترتب منها الإجزاء. لماذا لم ترتب أثر الإجزاء؟ لماذا الإمام عليه السلام قال عليه أن يقضي إذا بان الخلاف؟ لو كان منزل منزلته لترتبت سائر الآثار ومنها الأجزاء. إذن الصحيحة لا تفيد التنزيل. ماذا نستظهر من الصحيحة؟ هذا ذكرناه فيه لما تناولنا فقه الحديث، قلنا والذي نستظهره من الرواية أنه إجراء عملي. الإمام يعلمك إياه، رجاء إدراك الواقع والخروج من عهدة العلم الإجمالي باشتغال الذمة بصيام شهر في السنة لكفاية الموافقة الاحتمالية وعدم لزوم الاحتياط التام تخفيفا وتيسيرا. هذا إذن الرواية تقول أعلمك أيها الأسير أيها المحبوس أنك تعلم التعليق صوم شهر السنة، وبدال ما تحتاط والصوم شهر السنة كلها تقول حتى أدرك الواقع، أعلمك طريقة لذلك، صوم شهرا تتوخى، فإذا بان أنه مطابق أو متأخر عن رمضان الواقع أجزأك، وإذا لا قضي هذا ما أحسن لك من الصوم سنة كلها حتى رجاء أن تدرك الواقع. هو إجراء عملي، نصيحة إرشادية شديدة سميها. ولو شككنا في ترتب هذه الأحكام أو لا، أمكن إجراء الأصل النافي لهذه التكاليف. إذن هذا الرد يصلح مو بس على السيد الخوئي والصاحب الأروى، لا حتى على السيد الحكيم، لأن هم نزل هم قال بالتنزيل، تنزيل صوم الشهر المتوخى منزلة صوم شهر رمضان. إذن هذا رد على كلا الشكلين من التنزيل. لذلك قلنا ومما تقدم يظهر النظر فيما ذهب إليه السيد الحكيم من اختيار القول الأول، وأن التنزيل بخصوص صوم الشهر المتوخى منزلة شهر رمضان، قال في المستمسك 8479، قال منزلة شهر رمضان بما له من الأحكام الشرعية لا غير، ومنها وجوب الكفارة والمتابعة، وأما وجوب الفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه لمن لوازم الرمضانية، قال لا هاي ما تترتب، فغير ظاهر. بقي شيء، نحن نفينا التنزيل صح، لكننا نقول بوجوب المتابعة. هاي من نقول بوجوب المتابعة مو من التنزيل، لما قلنا في بعض المطالب المتقدمة من أن الإمام أمر أن تصوم شهرا تتوخى، شهر 30 يوم متتابعة، فتجب عليك المتابعة مو لأجل التنزيل منزل الشهر رمضان، وإنما لأن الإمام قال شهرا تتوخى، فلذلك يكون نلتفت له حتى لا يعترض علينا ما اعترض ويقول يعني إذا أنت لا تقول بوجوب المتابعة باعتبار تنفي التنزيل جملة وتفصيلا، يعني هذا لا يجب، لا يجب على المتابعة، لكن مو لأن التنزيل وإنما لأن الإمام قال يصوم شهرا يتوخى، فلا بد أن تصوم شهرا متتابعا، فلأجل هذا أوجبنا التتابع وليس للتنزيل. فهذا إذن دفع دخل يمكن أن يرد. نعم وجوب المتابعة استفدناها من قوله عليه السلام شهر يتوخى، وهو ظاهر في متابعة 30 يوما. أما الكفارة لو أفطر يوما من هذا الشهر المتوخى عليه كفارة؟ لولا ما عليه كفارة إلا إذا بان أنه موافق لشهر رمضان الواقعي، لأن يصدق عليه أنه قد أفطر متعمدا. أما الكفارة فإن ثبوتها متوقف على انكشاف كون الشهر المتوخى قد طابق الشهر الواقعي أو تأخر عنه دون ما لو تبين سبقه. فعلى أحكام إذن يجب أن نتناول كل واحدة على حدة. المتابعة تجب لو ما تجب إيه تجب. ليش؟ مو للتنزيه، لأن الإمام طلب أن تصوم شهرا متتابعا. كفارة أكل وما أكل إذا أفطر يوم من الثلاثين، أقول لك ما أدري ورا ما يتبين له إن هذا الصوم اللي صام طابق رمضان الواقعي عليه كفارة، ما طابق ما عليه كفارة. والكلام بقي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ذي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.